الحمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم استفتاءات، والذي نسلط الضوء فيه على الأحكام الشرعية التي تنظم حياتنا اليومية، مستندين إلى فتاوى مراجعنا العظام آية الله السيد الخامنئي أمتد الله في عمره الشريف والسيد السيستاني حفظه الله. حلقة اليوم خصصنا للحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تهم كل مسلم أو كل بيت مسلم. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، أستاذ في الحوزات العلمية والجامعة في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الأستاذة المحترمة والموقرة، وكذلك سلامي وتحياتي لمستمعين الكرام، مستمعي هذه الإذاعة الموقرة، أنا في خدمتكم.
الله يحفظكم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا مستمعين الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم، وشاكرين لكم حضوركم معنا. حلقة اليوم تتناول الأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو سمحتم تفضلتم أن تشرحوا لنا أو توضحوا لنا ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. تفضل.
تحياتي لكم كذلك. كما تعلمون بأن دين الإسلام يتكلم عن أشياء محبذة.
نعم.
وهذه الأشياء وهذه الأمور لا بد أن يتحلى بها الإنسان المؤمن المسلم، وكذلك يتكلم عن أشياء ليست محبذة وسيئة، ويحذر الإنسان المؤمن أن يقتحم هذه الأمور وأن يكون فاعلا لها. هذه في الرؤية الأولية والبدوية تصبح المعروف، يعني الأشياء المحبذة عفوا، ومن جانب آخر الأشياء التي الدين المبين ينهى عنها تصبح المنكر. ولأجل هذا في المنظومة الفكرية الإسلامية نرى بأن هناك ملفا خاصا لهذه القضية. يعني الله سبحانه وتعالى عبر الآيات الشريفة من كتابه الشريف يتكلم عن هذه القضية، وكذلك السيرة النبوية والسيرة للأئمة سلام الله عليهم يؤكدون على هذه القضايا، يعني يبينون المعروف في يعني المرتبة الأولى والمنكر، وبعد ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعندما سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن هذه الآية المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فسألوا لماذا بعد تعريف بالمؤمنين الله سبحانه وتعالى بدأ يتكلم عن هذه الوصفة أو عن هذه الميزة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لماذا تكلم عنه؟ قال لأنها فريضة تقام بها سائر الفرائض. يعني من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو يعني نستطيع أن نقول هي مبادرة اجتماعية، يعني وفعل اجتماعي تتقوم أو يتقوم المجتمع الإسلامي من خلال هذه الفريضة المهمة. وكذلك يعني سمعنا أرباب السير والتأريخ نقلوا بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه في آخر لحظاته على فراش المنية تكلم بهذه الكلمة الذهبية: لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم وتدعون فلا يستجاب لكم. فهذه فريضة جدا مهمة تقام بها سائر الفرائض، ويكون يعني إن صح التعبير نستطيع أن نقول بأن المجتمع الإسلامي متقوم على هذه الفريضة. يعني لو لم يكن فئة من الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنتم تعلمون وأنتم سادة العرفاء بأن الفساد يعدي.
نعم
في خدمتكم.
أحسنتم. السؤال: هل يحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استئذان من الحاكم؟
نعم.
تفضل.
لهذا الموضوع حالات وموارد مختلفة.
نعم. ومراتب أيضا.
نعم. وعلى العموم يعني السيد الخامنئي حفظه الله يذكر هذه القضية، على العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم تتوقف على التصرف في نفس أو مال فاعل المنكر فلا تحتاج إلى الإذن من أحد.
نعم.
يعني إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوجب بأن تتصرف في أموال الفاعل للمنكر، هذا يحتاج إلى إذن، لأن هذا تصرف في الأموال، والإسلام جدا جدا حساس بالنسبة إلى التصرف.
بهذا الأمر.
نعم. بالنسبة إلى التصرف في الأموال والأنفس.
أحسنتم.
نعم.
سمحت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود. نعم. إليكم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام. سماحة الشيخ تحدث قبل الفاصل حول هل يحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استئذان من الحاكم، وهناك موارد مختلفة وأيضا مراتب. تفضلوا إذا كان هناك إكمال للسؤال. تفضل.
نحن تكلمنا فيما سلف أنه في الدين المبين الإسلام الشريف يتكلم عن أمور يعرفها بأنها معروفة، ويتكلم عن أمور يعرفها بأنها منكرة.
نعم.
فيحبذ بأن المؤمن يتحلى بهذه القضايا، والمؤمن والمسلم ليس مسلما إذا لم يكن عاملا بالمعروف وناهيا عن المنكر، يعني يطبق على نفسه هذه القضية.
نعم.
لكن هذه القضية تحتاج إلى المعرفة، يعني إذا أنا ما أدري أي شيء معروف وأي شيء منكر يمكن أتخبط في هذه القضية. ولأجل هذا المراجع يقولون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يعلم بأن ما هي حدود المنكرات وما هي حدود المعروف. هنا سيد الخامنئي يقول بأنه إذا حفظه الله يقول بأنه إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوجب التصرف في مال الآخرين، لأجل الحساسية القضية وأن القضية مهمة جدا يحتاج إلى إذن الحاكم. ويكمل الإجابة هكذا: بل إن هذا مما يجب على جميع المكلفين، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما الموارد التي يتوقف فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مؤونة زائدة على الأمر والنهي اللساني، يعني يمكن يحتاج إلى قوة قاهرة، يحتاج إلى رادع، فإن كان ذلك في بلد يسوده النظام، نظام وحكم إسلامي مهتم بهذه الفريضة الإسلامية، فالأمر حينئذ موكول إلى الإذن الحاكم، إلى إذن الحاكم وإلى المسؤولين والمختصين وإلى قوات الشرطة المحلية والمحاكم الصالحة.
نعم.
يعني إذا كان هناك الحكومة الإسلامية، هناك شرطة ومحاكم خاصة تحكم بالإسلام وتحكم بالحكم الإسلامي، فهذه تؤول إليهم. وإذا ما موجود، الإنسان كما هو مسلم بعد يحاول أنه يدفع الفساد ويدفع الأمر الفاسد بما في قوته وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
هل نتحدث قليلا عن الحدود؟ مثلا ما هي الحدود الواجبة مثلا والحدود غير الواجبة بين الأمر بالمعروف؟
السيد الخامنئي جدا يؤكد على هذه القضية، حفظه الله، يؤكد على هذه القضية بأن الإنسان يكتفي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان.
باللسان فقط.
باللسان. نعم، خاصة في الجمهورية الإسلامية.
نعم.
التي يعني يسودها الدستور الإسلامي، وهناك محاكم وقوات يعني الشرطة الموجودة. فهو يقول بأن المرتبة الأولى المرتبة اللسانية، يعني الإنسان من خلال اللسان وبلغة لينة يعني بأخلاق وآداب ينقل لهم هذه المعلومة بأن مثلا هذا منكر، ولا يعني مثلا لا بد لك أن تترك هذا. لكن إذا الطرف
نعم.
بعبارة أخرى من كان يعمل المنكر، الطرف المقابل والمخاطب إذا لم ينتهي عن المنكر فتأتي
باللسان،
فيأتي مراتب أخرى، حتى موجود بأن بالقوة القاهرة تستطيع أن تمنعه، لأن أفتح بين قوسين، لأن الحياة أخذ وعطاء، ونحن في الحياة الاجتماعية نعيش مع بعض. وإذا الإنسان لا يعني لا يراعي، إذا الإنسان لا يراعي
الآخر،
الأخلاق، لا يراعي الأحكام والشريعة والدستور، فالحياة الاجتماعية تتحول إلى يعني الحياة إلى فوضى، إلى فوضى
يعني،
فوضى. فلأجل هذا نرى بأن الإسلام خصص اهتماما لهذه القضية، وحتى في بعض الموارد الإنسان يستطيع أن، إذا كان بشرط أن لا يهدد ماله وعرضه ونفسه إلى ضرر محتنى به، يقول بأن الإنسان يستطيع أن يستفيد حتى من القوة القاهرة حتى يردع المنكر ويزيح المنكر من المجتمع.
أحسنتم فضيلة الشيخ، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والتي كانت بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور أمين الجامعي على ما تفضل به من إيضاحات وفوائد قيمة، كما أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم وحسن اهتمامكم. نسأل الله تعالى أن يجعل بيوتكم عامرة بالمودة والرحمة والطاعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.
والعمر مني ضاع بالأخطاء
يا ربي بالهادي النبي محمد الله هب لي شفاعته بيوم جزاء هب لي شفاعته بيوم جزائي
وارزقني يا ربي شفاعة من هم
آل الرسول فكلهم شفعائي وارزقني يا ربي شفاعة من هم آل الرسول فكلهم شفعائي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ارتكاب الكوارث في فلسطين في ظل التهاء العالم الإسلامي بقضايا هامشية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2010: يريدون أن يلهوا العالم الإسلامي. إن أحداث فلسطين اليوم تحصل في ظل التهاء العالم الإسلامي بالقضايا الهامشية. حقيقة ما يجري اليوم في فلسطين عبارة عن كارثة، ولا ينبغي استصغار قضايا الحرم الإبراهيمي لأنها مهمة جدا. من الغريب أن يطردوا المسلمين من بيوتهم ومقراتهم ولا يأذنوا لهم بالدخول من أجل الصلاة. إن محو الإسلام من الآثار الإسلامية من الأمور الخطيرة جدا التي تمارس الآن أمام أعين مسلمي العالم، فالكل ملتهون ومشتغلون بقضايا فرعية جزئية ولا يدركون ما يجري في العالم الإسلامي. هذه هي المؤامرة على العالم الإسلامي. جريمة الهجوم على قافلة الحرية ودعم الغرب. من نداء سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة الهجوم الصهيوني على قافلة الحرية البحرية عام 2010. الهجوم الإجرامي القاسي للكيان الصهيوني على قافلة الإمدادات الإنسانية البحرية حلقة أخرى من سلسلة الجرائم الكبرى التي ملأت بها هذه الحكومة الشريرة الخبيثة العقد السابع من حياتها المخزية. هذا نموذج للسلوك الوقح والخالي من الرحمة الذي راح المسلمون في هذه المنطقة، خصوصا في أرض فلسطين المظلومة، يعانون منه طوال عشرات الأعوام. لم تكن هذه القافلة إسلامية أو عربية هذه المرة، بل مثلت الرأي العام والضمائر الإنسانية من كل أنحاء العالم. يجب أن يكون هذا الهجوم قد أثبت للجميع أن الصهيونية وجه جديد وأعنف للفاشية، يدعم ويساعد هذه المرة من الحكومات التي تدعي الحرية وحقوق الإنسان، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا وبريطانيا وفرنسا وسائر الحكومات الأوروبية التي تدعم هؤلاء المجبولين على الإجرام سياسيا وإعلاميا وعسكريا واقتصاديا، وتقف وراء الفجائع التي يرتكبونها، يجب أن تتحمل مسؤولياتها بكل جد. يجب على الضمائر الحية في كل أنحاء العالم أن تفكر بجد في الظاهرة الخطيرة التي تواجهها الإنسانية اليوم في منطقة الشرق الأوسط الحساسة. أي كيان سفاح وقح ومجنون يتحكم اليوم في فلسطين المغتصبة وشعبها المظلوم المفجوع؟ وماذا تعني 3 سنوات من الحصار الغذائي والدوائي والحياتي لمليون ونصف مليون امرأة ورجل وطفل في غزة؟ وكيف يفهم القتل والسجن والتعذيب اليومي للشباب في غزة والضفة الغربية؟ نماذج من جرائم كيان العدو الصهيوني. من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2010. من القضايا قضية فلسطين وغزة، وفي الآونة الأخيرة على وجه الخصوص قضية الهجوم على القافلة السائرة لإمداد غزة وكسر الحصار عنها، والتي هجم عليها الصهاينة الغادرون القساة. ما يلفت النظر أكثر في قضية فلسطين خلال السنة الأخيرة أو الشهور الماضية هو تهويد فلسطين. تقوم سياسة الكيان الصهيوني على إلغاء تدريجي كامل للآثار الإسلامية عن منطقة فلسطين والضفة الغربية لنهر الأردن، وهم أنفسهم يعترفون بأن هذه المنطقة منطقة محتلة، والعالم يعترف بذلك، وتوجد كل هذه القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وتهويد هذه المنطقة، بناء المستوطنات غير القانوني والظالم، وتهديم بيوت الناس، والتلاعب بمدينة الخليل ومدينة القدس بهدف تهويدها، كلها من أجل استئصال جذور الإسلام من فلسطين كما يتوهمون. هذه نقطة مهمة جدا، وعلى العالم الإسلامي الوقوف ضد هذه الحالة بكل كيانه وقدراته، والحيلولة دون ارتكاب هذه الجريمة الكبرى. والشيء الآخر الملفت للنظر هو الحصار الظالم لغزة الذي مضى عليه 3 أعوام، عملية متعجرفة قاسية وحشية، والعجيب جدا أنها تحظى بتأييد ودعم أمريكا وبريطانيا وسائر القوى الغربية التي تتشدق بحقوق الإنسان دوما. يحاصرون 1.5 مليون إنسان منذ 3 سنوات، ولا يسمحون بوصول الدواء إليهم ولا الطعام، ويعرقلون وصول مياه الشرب لهم وكذلك الطاقة الكهربائية، ويعرقلون كذلك وصول الإسمنت والمواد الإنشائية ليبنوا ما هدمته الحرب، حيث كان القسم الأكبر من حمولة القافلة التي ذهبت هو الإسمنت ليستطيع الناس بناء بيوتهم المهدمة. وبالإضافة إلى ذلك فهم يقصفونهم دوما ويقتلون البشر، يقتلون الأطفال المظلومين والنساء والرجال. هذا ما يقوم به الكيان الصهيوني. المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان واقفة تتفرج، والقوى الغربية لا تتفرج وحسب بل تدعم. للأسف إن الكثير من البلدان التي يجب أن تدافع، أي بعض البلدان العربية والإسلامية، اختارت الصمت المطبق، إن لم نقل أنها تصرفت بعض التصرفات الخيانية وراء الكواليس. الواقع عجيب جدا. هجوم الصهاينة على السفن التي تحمل بعض الأشياء إلى غزة لكسر حصارها في المياه الدولية وليس في سواحلهم وبيئتهم البحرية يجب أن يدرس من بعدين. الأول، الطبيعة الوحشية للصهاينة، وهذا ما فهمه العالم. العالم يجب أن يفهم هذه المسألة. يدعي الصهاينة أنهم أدخلوا السفن للتفتيش أو لنقول لهم لا تدخلوا غزة، وهم طبعا يكذبون، فقد ذهبوا للهجوم وخططوا للهجوم وكانت أهدافهم محددة. حتى لو كانوا قد ذهبوا للوعظ والنصيحة لكان ذلك بخلاف الضوابط الدولية كافة. سفينة تتحرك في المياه الحرة، وأقصى ما تستطيعون فعله هو أن لا تسمحوا لها بدخول موانئكم. فلماذا تحركتم إلى وسط البحر وهجمتم عليهم وقتلتم عددا كبيرا وأصبتم أكثر وأسرتم أكثر؟ لماذا؟ إنها الطبيعة الوحشية، إنها الشيء الذي تهتف به الجمهورية الإسلامية منذ 30 سنة، ويتجاهله الغربيون المنافقون المراؤون الكاذبون. وقد شاهد العالم برمته اليوم إلى أي درجة هم متوحشون. النقطة الثانية التي يجب التركيز عليها والاهتمام بها هي أن الصهاينة أخطأوا في حساباتهم. لقد ارتكبوا خطأ كبيرا، إنه خطأ يتكرر في الأعوام الأخيرة. هاجموا لبنان وأخطأوا، وهاجموا غزة وأخطأوا، وهاجموا هذه السفن وأخطأوا. هذه الأخطاء المتتالية تشير إلى أن الكيان الصهيوني الغاصب يسير نحو نهايته المحتومة ويقترب منها خطوة خطوة، ألا وهي السقوط والانهيار في هاوية العدم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة، وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعين الكرام، ولد البطل المقدام والمجاهد الضرغام العباس بن علي بن أبي طالب في بيت علوي هاشمي محمدي، تميز بالإيمان والتقوى والورع والأخلاق والإنسانية والشهامة والصدق والسخاء والعلم والعمل، حتى فاقت شهرته الآفاق وصار مضرب مثل بين فرسان العرب بالشجاعة والبسالة والتفاني والإيثار، وكان تهابه أشجع الفرسان حين النزال في ساحات الوغى واصطكاك الأسنة، وتكر راجعة تجر أذيال الخيبة والخسران، وقد شهد له التاريخ صولات وجولات وملاحم بطولية.
نعم مستمعين الأحبة، فقد أجمع المؤرخون على أن ولادته في الرابع من شهر شعبان في عام 26 من الهجرة النبوية الشريفة، وأمه الكريمة الفاضلة فاطمة بنت حزام المعروفة بأم البنين، والعباس من أفاضل وأكابر فقهاء بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وهو ذو شخصية فذة وصاحب منزلة رفيعة ومكانة مرموقة عند الباري جل وعلا، وقد تربى في حجر الإمامة ونشأ وترعرع في بيت طاهر مطهر تحت رعاية الأسد الضرغام الإمام علي عليه السلام أكرم الخلق بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، شمائل وشيما وأفضلهم أخلاقا ومزايا وأكملهم طباعا وسجايا، نهل قمر بني هاشم من علوم سادات أرباب الفضائل والمكارم، يقول أحد الشعراء:
وفي العباس من كريم السجايا كثير ليس يحصر في مقالي، وفاء نجده، زهد وعلم وإيثار وصدق في المقال، عفاف ظاهر، حلم وجود، وبأس صادق عند النزال.
مستمعينا، لقد كان من عطف المولى سبحانه وتعالى على وليه المقدس سلالة الخلافة الكبرى سيد الأوصياء أن جمع فيه صفات حميدة كالبأس والشجاعة والإباء والنجدة، وخلال الجمال من سؤدد وكرم ودماثة في الخلق وعطف على الضعيف والصغير، كل ذلك مع البهجة والمنظر ووضاءة في المحيا من ثغر باسم ووجه طلق تتموج عليه أمواه الحسن ويطفح عليه رواء الجمال، وعلى أسرة جبهته أنوار الإيمان كما كانت تعبق من أعراقه فوائح المجد متأرجة من طيب العنصر، ولما تطابق فيه الجمالان الصوري والمعنوي قيل له قمر بني هاشم.
أجل المستمع الكريم، العباس رمز الفضيلة وعنوانها، ورائد من رواد معاني الخصال الراقية والحميدة. انتهل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن سيدي شباب أهل الجنة ريحانتي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، انتهل من معينهم الصافي الفكر الوقاد والثبات على المبدأ والعقيدة، وأصبح نجما لامعا بين بيوتات العرب وشخصياتها وأكابرها لما يسخر به من المعطيات على كل الأصعدة وفي كل الميادين.
نعم، فلذا لقب سلام الله عليه بألقاب كثيرة، منها ساقي عطاش كربلاء، قمر بني هاشم، حامل اللواء، بطل العلقمي، الضيغم، العبد الصالح، العابد، الحامي والمحامي. لقد ترجم للعقيدة الحقة عنوانا للتحدي والشموخ والإباء، وأصبح مدرسة الثأر المحمدي المزمجر بالحق والناهض بالحياة. فافتخر نهر العلقمي به وراح يموج به مرحا ويهتز له سرورا، وهو يتلو نشيد الفخر والاعتزاز به، ولم لا وهو عباس آل محمد صلى الله عليه وآله، وكريم من كرمائهم ووجيه من وجهاء العقيدة والشمم.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين. أيها الأفاضل، الحديث عن بطولة آل محمد حديث يطول فيه المقام وتجف فيه الأقلام وتنفذ فيه الصحف، وهو يبقى بحرا زاخرا لا ينفد. فقد كان من أبرز الصفات الحميدة التي تميز بها الهاشميون الشجاعة والبطولة والصولات في ساحات الوغى ضد معسكر الباطل والظلم والطغيان. وقد سطر الطالبيون منهم أروع أنواع البسالة والاقتتال، والتاريخ شاهد لهم بسمو مقامهم. تتجلى هذه الصورة وهذا المعنى في الحديث النبوي الشريف: لو ولد أبو طالب الناس كلهم لكانوا شجعانا.
أجل أيها الكرام، وأنتم تتواصلون معنا ومن سيرة الصالحين في حديثنا عن أبي الفضل العباس عليه السلام. جاء في كتاب العباس عليه السلام للمقرم: لقد كان أبو الفضل العباس رمز البطولة ومثال الصولات، يلوح البأس على أسارير جبهته، فإذا يمم كميا قصده الموت معه، ولم يبرح هكذا تشكوه الحرب والضرب وتشكوه الهامات والأعناق، ما خاضم الحمة إلا وكان ليلها المعتكر، ولم يلف في معركة إلا وقابل ببشره وجهها المكفهر.
وقال المازندراني في معاليه: كان العباس بن علي عليهما السلام رجلا جميلا وسيما، يركب الفرس ورجلاه تخطان الأرض، وكان جسورا على الطعن والضرب في ميدان الكفاح والحرب، ونهيك بمن كان ضلعا من أضلاع أشجع البرية ودوحة من الروضة العلوية.
سماه أمير المؤمنين عليه السلام بالعباس لعلمه بشجاعته وسطوته وصولته وعبوسته في قتال الأعداء ومقابلة الخصماء، وقيل عباس كشداد الأسد الضاري، كانت الأعداء ترتجف أبدانهم وترتعد مفاصلهم وتعبس وجوههم خوفا إذا برز العباس. يقول الشاعر: عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك مبتسم.
أيها الأكارم، عندما عسكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في معركة صفين وكان معه العباس وعليه اللثام، وقد ظهر منه آثار الشجاعة والهيبة والسطوة، بحيث أن أهل الشام قد تقاعدوا عن حربه وجلسوا ينظرون، وغلب عليهم الخوف والخشية فما برز إليه أحد، فدعا معاوية رجلا من أصحابه يقال له ابن الشعثاء، وقال له معاوية: اخرج إلى هذا الشاب وبارزه. فقال له: إن الناس يعدونني بعشرة آلاف فارس، فكيف تأمرني بمبارزة هذا الصبي؟ فقال له معاوية: فما نصنع؟ قال: إن لي 70، أبعث إليه واحدا منهم ليقتله. فقال له: افعل. فبعث إليه أحد أولاده فقتله الشاب، وبعث إليه بآخر فقتله الشاب، حتى بعث جميع أولاده فقتلهم الشاب.
نعم مستمعينا، فعند ذلك خرج ابن الشعثاء وهو يقول: أيها الشاب، قتلت جميع أولادي، والله لأثكلن أباك وأمك. ثم حمل الرجل وحمل الشاب عليه، فدارت بينهما ضربات، فضربه الشاب ضربة قده نصفين وألحقه بأولاده، فعجب الحاضرون من شجاعته. فعند ذلك كبر أمير المؤمنين عليه السلام ودعاه وقال له: ارجع يا بني، فإني أخاف أن تصيبك عيون الأعداء. فرجع وتقدم إليه أمير المؤمنين عليه السلام وأرخى اللثام عنه وقبل ما بين عينيه، فنظر إليه وإذا هو قمر بني هاشم العباس بن علي عليهما السلام.
أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم وجميل متابعتكم.
تحية لكم طيبة، وقد تواصلتم، وهذه الحلقة التي كانت في حديثها المبارك عن قمر العشيرة، قمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام.
إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. يقدم لحضراتكم بعد هذا الاستعراض من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:08، وعند 5:16 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:26، عند 5:44 آيات وأحاديث. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:10، عند 6:30 من المكتبة الإيرانية. استبطان في القرآن والسنة في الساعة 46 دقيقة، عند 7 والدقيقة الأولى قوافل وجد. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 77 دقائق، عند 7 والدقيقة الثانية عشرة حديقة الأطفال. آيات لها أسماء تقدم لحضراتكم في الساعة 47 دقيقة، في تمام 8 تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة. تستمعون للعدل المنتظر في الساعة 8:12. نسائم الرحمة في الساعة 8:46، عند 9 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. أحبتي تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي آل محسن. موضوع البحث: المتهتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أنه قال: قصم ظهري 2، عالم متهتك وجاهل متنسك، هذا يضل الناس عن علمه بتهتكه، وهذا يدعوهم إلى جهله بتنسكه. صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: قصم ظهري رجلان، وفي بعضها 2، بعض الروايات 2، أي صنفان من الناس، ليس رجلان 2 بالعدد 2، لا، هذا الصنف قاصم للظهر، وهذا الصنف أيضا قاصم للظهر. هذان الصنفان موجودان في كل عصر وربما في كل مكان، وعلى المرء أن يكون بصيرا، يأخذ دينه من من ويقتدي بمن. قال: عالم متهتك، هذا هو الصنف الأول، عالم متهتك. عالم أي عن أن عنده تحصيل علمي، عنده معارف دينية. المعارف الدينية إخواني والتحصيل العلمي الديني كغيره من العلوم، عندما يذهب الإنسان إلى الحوزة العلمية ويدرس ويحصل، يقرأ هذا الكتاب تلو ذاك ويطوي المراحل، طبيعي أنه ستكون عنده حصيلة علمية مهمة. لكن هل أن هذا العلم غير في سلوكه؟ ينبغي أن يغير العلم في سلوك طالب العلم. لما يذهب الإنسان إلى الحوزة العلمية ويدرس ويبقى هناك، عندما يخالط العلماء ويحضر مجالس الدرس والذكر، يكتسب من العلماء أخلاقا وآدابا وسلوكا، ولكنه إذا كان لا يحضر مجالس العلماء أو لم يجعل العلماء له قدوة وانشغل بالقيل والقال والطعن في هذا وذاك ولم يحصل شيئا من العلم، طبيعي أنه ربما يتناقص ولا يزيد. العلم يجعل الإنسان قريبا إلى الله سبحانه وتعالى. من كان بربه أعرف كان منه أخوف. لكن إذا لم يكتسب علما وبقي في الحوزة العلمية سنين وسنين وهو لا يدرس أو يذهب إلى الدرس ولا يستوعب شيئا أو لا يطالع درسه ولا يذاكر دروسه ولم يجد في تحصيله، طبيعي أنه سيرجع إلى بلاده كما ذهب، لم يتغير منه إلا اللباس، كان يلبس لباسا مدنيا الآن صار يلبس لباسا دينيا. فهذا الإنسان لما ذهب إلى الحوزة العلمية لم يحصل شيئا من العلوم، فإذا كان لم يحصل شيئا من العلوم فمن الطبيعي أنه لن يكون عنده رادع يردعه من الله سبحانه وتعالى، وربما يستغل هذا الزي وهذا اللباس فيحاول أن يستفيد من هذا اللباس مع أنه في واقعه لا يخاف من الله سبحانه وتعالى فيكون متهتكا، أو ربما يكتسب علما ويحصل علما ولكنه هذا العلم لم ينفعه بشيء، ما جعله عاملا بذلك العلم، لأن العلم إذا لم يعمل الإنسان به كان وبالا عليه يوم القيامة. ورد في بعض الأحاديث أن قوما يدخلون الجنة فيلتفتون إلى أقوام لا يجدونهم في الجنة فيعلمون بعد ذلك أنهم في النار، فيقولون لهم إنا قد اهتدينا بعلمكم أنتم الذين هديتمونا، فيقولون نعم علمنا ولكننا لم نعمل بعلمنا، نحن علمنا ووعظنا لكن ما جعلنا من أنفسنا واعظا، فلذلك استفاد منهم الناس وهم لم يستفيدوا من علمهم، فكان حالهم حال الشمعة التي تحرق نفسها وتضيء للآخرين. هذا العالم الذي حصل العلم لم يجعل له من نفسه واعظا ولم يستفد من علمه، فلذلك أقدم على المعاصي. الكارثة في هؤلاء أن بعضهم ربما يعمل المعاصي ولكن معاصيه في السر، يتكتم في المعاصي. الإمام سلام الله عليه إنما قال قصم ظهر اثنان عالم متهتك، أي متجاهر بالمعصية، قد ألقى كل ستر وتجاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى حتى علم بمعصيته كل أحد، وجاهل متنسك. التنسك أو النسك أو كون الإنسان زاهدا، تنسك يعني التزهد. الزهد أمر حسن وأمر محبوب، أن الإنسان يكون ناسكا متعبدا، لكن أن يكون متنسكا، أن يكون متظاهرا بالتنسك، متظاهرا بالعبادة، هذا هو قاصمة الظهر. وجاهل ما حصل علما وما اكتسب معرفة، ولكنه ماذا؟ متنسك، يظهر النسك. تفعل في اللغة العربية بمعنى أظهر الفعل، مثل تصنع. تقشف أظهر التقشف، أظهر الزهد. قد يأتي بمعنى العمل، لكن بعض الأحيان يأتي بمعنى التصنع. فلذلك هذا ماذا؟ هذا الرجل متنسك، ليس بناسك. ما قال وجاهل ناسك، لا، متنسك، يظهر النسك، يظهر العبادة، يظهر التقوى، تزيى بزي العباد وهو ليس بعابد، تزيى بزي الصلحاء وهو ليس بصالح. الإمام سلام الله عليه قال هذا يضل الناس عن علمه بتهتكه. ما هي مضار ومساوئ العالم؟ قال هذا يضل الناس عن علمه بتهتكه. هذا هو الأمر الأول أو الضرر الأول الذي يحدثه هذا العالم المتهتك، أنه يضل الناس عن علمه بتهتكه، لأن هذا الإنسان العالم يعمل المعصية، لكن هو في نفس الوقت عالم يعظ الناس، يعظ الناس، ينصح الناس، يحذر الناس من المعاصي وهو يرتكبها. فإذا صنع ذلك الناس لا تأخذ بقوله ولا تسمع نصحه ولا تلتفت إلى وعظه، ولهذا يحدث فسادا كبيرا في المجتمع، أن الواعظ في المجتمع وهو هذا العالم صار لاغيا، لا قيمة له. فلهذا هذا يحدث فتنة في المجتمع. ولهذا الإنسان لما يريد أن يكون واعظا للناس لابد أن يلتزم هو بما يعظ الناس به، وإلا إذا كان هو يقول لهم شيئا وهو يخالفه لا يكون لكلامه قيمة عند الناس. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يقول ما أمرتكم بشيء إلا وسبقتكم إلى فعله، وما نهيتكم عن شيء إلا وسبقتكم إلى تركه. ولهذا قال الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول.